يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القراض، يجوز دفع مبلغ لمبتغي تجارة لبعض ربح المبلغ، يجوز دفع مبلغ لمبتغي تجارة لبعض ربح المبلغ إن كان نقدا خالصا مختوما بسكة معينا معلوما. ثاني الشروط: إذن رب المال للعامل المذكور في الأعمال مفوضا له الأمور الواقعة، ثم لم يشترط عليه أن يراجع، مفوضا له الأمور الواقعة لم يشترط عليه أن يراجع معمم الأنواع والمكاسب، أو معمم الأنواع للمكاسب، أو خص نوعا دائما في الغالب. ثالثها: تعيين مال العامل من حصة كنصف ربح حاصل، والمال معه مطلقا أمانة، وبالتعدي أوجبوا ضمانة. ثم القراض جائز لن يلزما، فلينفسخ بفسخ فرد منهما، وإن يوقت أو يعلق لم يصح، ويجبر الخسران مما قد ربح. وصلنا إلى باب شركة القراض التي يسميها الإمام الشافعي وكل علماء الحجاز يسمونها القراض أو المقارضة، ويسميها علماء الرأي وعلماء العراق والحنفية يسمونها المضاربة، شركة المضاربة، وهي شركة واحدة، ما الفرق بين المقارضة والمضاربة أو القراض والمضاربة؟ لا فرق بينهما، وإنما هي التسمية، مجرد تسمية. والمقارضة هذه التي نحن بصددها عرفها العلماء بعدة تعريفات، من تعريفاتها قولهم إن المقارضة هي شركة بمال من طرف، بمال من طرف وعمل من طرف، شركة بمال من طرف وعمل من طرف. هذا تعريف مختصر، وإن كان غير وافي تماما، ولكن تعريف يفهم المقصود، وتعرف منه شركة القراض أن المال يكون من جانب، من طرف من الأطراف، من رجل، والعمل من الطرف الآخر. فلو كان المال من الطرفين والعمل من الطرفين نسميه شركة العناء، وإذا كان المال من طرف والعمل من طرف آخر نسميه شركة القراض. وعرفها فقهاء آخرون بتعريف أوسع من هذا، هي المقارضة هي أن يدفع صاحب المال المال للعامل ليتجر فيه، أن يدفع المالك المال، المالك يدفع المال للعامل ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما، على أن يكون الربح بينهما، والخسارة في مال المالك، ولا يخسر العامل إلا جهده. هذا تعريف آخر لشركة المضاربة أو المقارضة. وكما قلنا إن هذا التعريف وإن كان أوفى، ولكن التعريف الأول كافي، لأن هذه الأحكام التي وردت في هذا التعريف تأتي في ضمن بحوث المقارضة، أن يدفع المالك المال للعامل ليتجر فيه، مالك يدفع المال للعامل ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما. وبصير الربح يكون كله للمالك، ولا بصير الربح يكون كله للعامل، بينهما، على أن يكون الربح بينهم مشتركا بينهما، والخسران للمال فقط، للمالك فقط، ويخسر العامل جهده. يعني لو خسرت الشركة، إذا ربحت متفقين نصف النص، خلاص حطوا 100,000 ربحوا 10,000، هذا بيأخذ 5,000، هذا بيأخذ 5,000. وإذا خسر المال 100,000 خسروا 10,000، نحمل هذا 5,000 5,000؟ لا، يكفي أن المالك خسر ماله 10,000، والعامل شو خسر؟ خسر جهده، هذا ما بذل جهد، صاحب المال لم يبذل جهدا، فالعامل يخسر جهده مقابل المال الذي خسره المالك. هذه الشركة جائزة بإجماع المسلمين، ما في أحد من المسلمين خالف في جواز هذه الشركة، شركة المضاربة، لا في المذاهب الأربعة ولا في خارج المذاهب الأربعة، كل المسلمين متفقون على صحتها وجوازها، في على خلاف في بعض أحكامها يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذه الشركة ليس لها دليل واضح قوي من كتاب الله تبارك وتعالى، إنما لها عمومات واردة في القرآن الكريم احتج بها الفقهاء، كقول ربنا تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وآخرون يضربون في الأرض، فالضرب في الأرض إنما هو المقصود به أنواع التجارة، ومن أنواع التجارة المقارضة أو المضاربة من أنواع التجارة، فالآية تشملها بعمومها لا بخصوصها، لا بخصوص شركة المضاربة. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، شو المقصود بفضل الله في الآية؟ التجارة والعمل والكسب والرزق، هذا المقصود. مو المقصود من فضل الله أنه طلعتوا من صلاة الجمعة روحوا مثلا اذكروا الله سبحانه وتعالى أو عبدوه بشيء بلون من ألوان الطاعات والعبادات تلاوة القرآن، ولا، فضل الله هنا المقصود به الكسب والرزق. ولذلك كان سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا مطلقا، كان يوصي أصحابه إذا خرجوا من صلاة الجمعة أن يبتغوا الرزق، يقولوا روح يعني بيع شي بيع اشتري شي شر وكذا يكون فيها البركة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله، فالله سماه فضل منه، فلازم نحن نسعى إلى هذا الفضل الذي أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة، فنقوم بشيء من التبايع أو الشراء أو غير ذلك، أي معاملة من المعاملات ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للآيات، يعني قد نجد في القرآن الكريم أدلة كثيرة لكنها لا تنص على المضاربة بخصوصها، وإنما هي تشمل عموم الأعمال وكسب الأرزاق. وأما في السنة النبوية المطهرة فهنالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ولكنها ضعيفة. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هي أحاديث ضعيفة، إنما عن فعل الصحابة وارد بقوة. وآتي على شيء من ذلك، فقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة، إذا دفع مال لواحد يضارب فيه، شرط على صاحبه أن لا يسلك فيه بحرا، وأن لا ينزل فيه واديا، وأن لا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط العباس فأجازه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث طبعا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ورضا بما يصنع العباس، أولا من إيش؟ من شركة مضاربة، أنه كان يدفع ماله لمن يتجر له فيه، ثم كان يشترط عليه شروطا، أولا يشرط عليه ألا يسلك به بحرا، ما يركب بالمال البحر، لأن البحر فيه من المخاطر ما ليس في البر، ولا يناسب صاحب المال اللي هو سيدنا العباس، ما بيناسبه أنه يخاطر بماله في البحر، ولا ينزل فيه واديا، كمان الوديان عادة يعني تداهمها السيول، فإذا كانت قافلة ماشية في الوادي وداهمها السيل راح الرزق كله، خسروا كل المال. فكان سيدنا العباس كذلك يخشى على ماله، فيشترط على العامل المضارب أن لا يسلك به بحرا، وأن لا ينزل به واديا، وأن لا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، يعني وجهة نظر سيدنا العباس هو حر بماله، ما بده يشتغل بتجارة المواشي لأنها تتعرض للأمراض وللأوبئة وللموت بالجملة، شو بده بهي الشغلة؟ بروح يشتغل بأي عمل آخر، يشتغل بتجارة الألبسة، يشتغل بتجارة وشو بدك تشتغل؟ أنواع التجارات كثيرة، أما أنك تشتغل بالأنعام والمواشي فكان يمنعه من ذلك ويشترط عليه أن لا يعمل فيها خشية على المال حتى لا يهلك ويضيع. فشوف الشاهد في ذلك شو كان يقول له سيدنا العباس للعامل، فإن فعل ذلك ضمن، يعني إذا كان مثل ما مر بآخر المتن وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل أن يد العامل يد أمانة، ما لا يضمن إذا تلف المال واحد عن آخر مال عم يشتغل فيه بالتجارة وهلك هذا المال يكون هذا العامل ضامن؟ ما هو ضامن إلا أن يتعدى، فإذا تعدى، ومن جملة التعدي مخالفة الشروط، التعدي له صور كثيرة، من صوره أن يخالف شرط المالك، فإذا خالف شرطه كما في هذا الحديث لو أنه ركب في بحر أو نزل في وادي أو اشترى في دواب، فإن فعل ذلك وهلك ضمن، كان ضامنا لهذا المال، انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا روى ابن ماجه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة في ثلاث، البركة في ثلاث: البيع إلى أجل، والمقارضة، البيع إلى أجل والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ثلاثة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول فيهم بركة. شو الأول؟ البيع إلى أجل، يعني أنت كون يسير، واحد يشتري ما عندك حاجة من الحاجات ما معه ثمنها كله من أول لآخر، طيب خذ نصف الثمن وبعد تأخذ نصف الثمن بعد فترة، مثل البيع بالتقسيط، لكن الآن عاد فيها الرحمة عند الناس، بده يبيعه بالتقسيط تزيد عليه السعر، ليست زيادة السعر حراما، لو بده يزيد عليه السعر يجعل البيع بالتقسيط أغلى من البيع النقدي، ليس هذا حراما، ولكن ليس من الرحمة. المؤمنين عادتهم دائما يتراحمون فيما بين بعضهم بعض، هذا ليش بده يشتري تقسيط؟ لو كان قادر يشتري نقدي بيشتري بالتقسيط، مو قادر، فينبغي أن يعني يتساهل ويتسامح البائع فيؤجل له شيئا من الثمن أو يؤجل له الثمن كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البركة، يعني إذا عاملت الناس بهذه الرحمة فإن الله عز وجل يجعل لك البركة في مالك. والثانية المقارضة، المقارضة هذه التي نحن فيها يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها البركة إن شاء الله تعالى، لأنه صاحب المال عنده مال وعنده خير ولكن ما عنده خبرة، ما عنده مهارة في البيع والشراء، أو ما عنده وقت وفاضي، وصاحب العمل والخبرة والمهارة ما عنده مال يشتغل بهالطريقة، بيكملوا بعضهم بعض، صاحب الخبرة يصير بين إيدي مال يشتغل فيه، وصاحب المال اللي ما عنده خبرة بيشغل ماله بينميه. فهذا التعاون والتآزر بين المسلمين يمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله من بركته، من البركة أو البركات الثلاث التي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، يعني أن يخلط الواحد القمح بالشعير، خلط القمح بالشعير يعني هذا مين اللي بيساويه؟ الفقير، الفقير استهلاكه مثلا كل يوم كيلو من هذه الحبوب ما معه كيلو، معه أقل من كيلو، طيب ليش تشتري أنت كله قمح؟ اشتري نص قمح ونص الشعير اخلطهم مع بعض البعض، الشعير رخيص فبتكون وفرت على نفسك. يعني القصد النبي عليه السلام في هذا الاقتصاد وعدم الترف، يعني مو دائما لازم الواحد يكون اكله في اعلى المستويات ولبسه في اعلى المستويات وحياته كلها تكون مرفهة منمقة، يعود نفسه على ذلك ويعود اهله ويعود اولاده على هذا الترف. شو بعرف الواحد النعمة هل تذهب عنه ام تستمر له؟ الدنيا غدارة غرارة لا يطمئن لها ولا يؤمن لها. النبي صلى الله عليه وسلم عم ينصح في مثل هذا ان الواحد يكون بين ولو كان واحد معه مال ضروري دائما يكون فوق فوق فوق؟ لا، يدرب نفسه، يدرب أهله وأولاده على شيء من الخوشنة في هذه الحياة، يعني لتكن نيته حينما يفعل ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كان فيها فائدة، وأن الخوشنة تفيد لا سمح الله عند تغير الأحوال، ولكن الأصل نيته حينما يفعل هذه الخوشنة وهذا التقلل من المعيشة، حينما يفعل ذلك يبتغي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورضاه. فقال الثالثة: البركة في ثلاث: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. يعني أنت لبيتك تخلط البر بالشعير، أما أنت تكون بياع مثلا بر وشعير تروح تخلطهم مع بعض البعض وتبيعهم، هذا حرام. هذا حرام. ليش حرام؟ لأن هذه أموال ربوية، البر مال ربوي والشعير مال ربوي، وتخلطهم مع بعض البعض، المشتري ما يعرف شو اشترى ولو لم يكن مال الربويان. إذا كان ما تحددت الأوزان تمام أو المكاييل، ما نعرفان قديش هدول قديش هدول، كذلك لا يجوز ذلك لما فيه من الغرر. هذا سعره بعشرة وهذا سعره بخمسة، شو بعرف قديش حاطط أنت الشيء اللي سعره خمسة؟ ما بعرف. فهذا بيع غرر لا يجوز وهو حرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم احترز هذا الاحتراز فقال: وخلط البر بالشعير للبيت، للبيت للأكل والشرب، لا للبيع، مو تبيع للناس، فهذا البيع محرم ولا يجوز. طبعا هذا الحديث والذي قبله حديث سيدنا العباس وعمله بالمضاربة، الحديثين ضعيفين، والحديث الضعيف لا يقوى على استنباط الأحكام، ولكن الفقهاء يحتجون به. ليه بيحتجوا فيه؟ لأنه ليس هو هذا الحديث الضعيف، ليس هو الحجة في الباب، ما هو الحجة في المضاربة؟ الحجة في المضاربة إنما هو الإجماع، إجماع المسلمين، إجماع حجة لا ترد. ولا تجتمع أمتي على ضلالة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمخالفة الإجماع حرام، لا يجوز، خرق الإجماع حرام. والحجة في هذا الإجماع، الإجماع منين جاء؟ الإجماع جاء من إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم عام، ولم يرد فيه حديث مخصوص، نأجى الإقرار العام. كون المضاربة هي من عقود الجاهلية، المضاربة هي اللي عم نتكلم فيها كلها هي من عقود الجاهلية، وعقود الجاهلية استمرت في الإسلام، استمرت منها ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، مثل ما مر معنا من بعض أنواع البيوع، بيع الحصاد مثلا، مر معنا بيع الحصاد وأنواع من البيوع مرت معنا، هذه كانت شائعة في الجاهلية وأنكرها الإسلام، خلاص هي حرام حطها على جنب. أما إذا كان عقد من عقود الجاهلية، ما وردنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أنكره، ما أنكره، سكت عنه، فمعنى ذلك أنه مقر له. وبعدين ثبت عندنا بالأحاديث الصحيحة أن الصحابة قد تعاملوا بالمضاربة، تعاملوا الصحابة تعاملوا فيها كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم شيئا من ذلك، ولو كان أنكر في حياته لأنكروا على بعضهم البعض بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن ما حصل هذا أبدا. وقد وقع كثيرا بين الصحابة وبينهم وبين غيرهم، وقع هذا عقد المضاربة كثيرا، فلذلك أجمع العلماء على الأخذ به، مما ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما رواه الإمام مالك في الموطأ، والإمام الشافعي في مسنده، والبيهقي في السنن، والدارقطني أيضا، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب، عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب، خرجا في جيش الى العراق، فلما قفلا، لما رجعوا غزوا الغزوة اللي غزوها ورجعوا، مر على عامل عمر بن الخطاب على العراق، يعني الوالي اللي حاطه سيدنا عمر بن الخطاب على العراق، وابو موسى الاشعري رضي الله تعالى، مر على سيدنا ابو موسى الاشعري فرحب بهما وسهل، يعني قال لهم اهلا وسهلا ومرحبا، سر بقدومهما. ثم قال رضي الله عنه: وددت لو أني أستطيع أن أنفعكما بشيء، أتمنى أني أنفعكم بشيء، لكن ما عنده. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري صحيح أنه كان والي على العراق، والي بأيامهم مثل رئيس دولة بأيامنا، وأهم من رئيس دولة العراق كلها، وكان يتبعوها جهات كبيرة جدا أكبر من العراق الحالي بكثير. كان واليها أبو موسى الأشعري في ذلك الوقت، في أوقات أخرى كان غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما عنده شيء ينفع به ولدي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أولاده مروا عنده، ما في عنده شيء أن ينفعهما، رضي الله عنهم وأرضاهم، الله يرضى عنهم ويخلقنا بأخلاقهم وينفعنا بهم إن شاء الله. فقال: ولكن عندي هنالك مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، أسلفكما إياه، أنا بدينكم المال دين، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة وتوفران المال إلى أمير المؤمنين. يعني أنا ما عندي شيء أنفعكم فيه، ولكن عندي مال من مال الله بدي أبعثه لأمير المؤمنين، تاخذوه دينكم يا دين، فتبتاعان به شيء من بضائع العراق الموجودة التي ليست في المدينة المنورة، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة وتوفراني رأس المال إلى أمير المؤمنين، تأخذ أنتو الربح تبعه. فقالوا رضي الله تعالى عنهما سيدنا عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، قالوا: وددنا نفعل، يعني شيء منين هذا، شيء بسرنا كثير أن نفعل هذا، في نفع. فأخذا المال فاشتريا فيه من العراق ما اشتريا، اشتروا بضائع من العراق، ثم أتيا المدينة المنورة فباعا وربحا، وأتيا بالمال إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، فقال: أسلف أبو موسى الأشعري الجيش كله كما أسلفكما، إنه دينكم هذا المال مشان تبيعوا وتشتروا وتربحوا، ترى عامل أفراد الجيش كلهم كما عاملكما؟ قال: لا، هذا خصوصي لنا. قال: نعم، ابناء امير المؤمنين يسلفكما ابو موسى الاشعري، لانه ابناء امير المؤمنين ابو موسى الاشعري بدينكم الديال مال وربحه، بدكم تحطوا المال وربح المال. فسكت عبد الله، سيدنا عبد الله بن عمر سكت، ولكن عبيد الله قال: يا امير المؤمنين، لو هلك المال ضمناه، فرض انه المال هذا راح تلف، بطالبنا فيه ولا ما بطالبنا فيه؟ لاقطالبنا فيه. طيب اذا كنا ضامنين للمال في حال تلفه، ما بدنا نربح اذا كان ربح المال؟ لو كان ما ديناه نحن، لو نقلناه امانه من ابو موسى الاشعري جبناه واعطيناك اياه، لو تلف على الطريق نحن مسؤولين؟ ما لنا مسؤولين، ولا تطالبنا بشيء، ولا نضمن شيئا اصلا. لكن الان عم اقول لك لو هلك المال وضمناه، صح ولا لا؟ طبعا بده يغرمهم يا، لانه استفادوا منه وانتفعوا به كان لمصلحتهما. فقال الديال مال وربحه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، ثم عبيد الله ما يناقش. فقال احد جلساء امير المؤمنين، وفي روايه اخرى ان هذا القائل هو سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا الزبير بن العوام صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة، وفقيه من فقهاء الصحابة، مو إنسان عادي، يعني فقيه من فقهاء الصحابة الكبار. قال الزبير بن العوام لسيدنا عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ألا تحسبه ما عليهما قراضا؟ ليش ما بتحسبه قراض؟ يعني بده يعمل حل وسط سيدنا الزبير بن العوام، لا بده يخلصهم المال والربح كله يضمه لبيت المال، ولا بده كمان يخلي الربح كله إلهم ويزعل أمير المؤمنين والمال مال بيت المال وليس مالهما. فقال: ألا تحسبه لهما قراضا؟ فيعني معنى قراض شو؟ انه بيسترد سيدنا عمر بن الخطاب رأس المال كله ونصف الربح، رأس المال كله ونصف الربح، وبيترك لهم ايش؟ فقط نصف الربح. قال فرضي عمر، فرضي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا، واخذ المال ونصف ربحه واداهما نصف الربح. هذه الحادثة المروية بعدد من كتب السنة، هذه الحادثة دلالتها قوية على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون ويقرون، يتعاملون ويقرون بالمقارضة التي هي عقد المضاربة، كما رأينا في حادثة ابناء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وبعد ذلك هذا العقد، عقد المضاربة له أركان، الأركان يعددها، ممكن أن تتداخل هذه الأركان مع بعض البعض، لذلك يختلف فقهاء، منهم من يقول أركان عقد المضاربة ثلاثة، ومنهم من يقول أركان عقد المضاربة خمسة إلى آخره. المهم أنها ربح ومال وعمل وعاقدان وصيغة، إذا بدنا نفصل فيهم يعني بيطلعوا معنا خمسة. المال الذي يتعاقد عليه بين المالك والعامل، والربح الذي ينتج من هذا المال، ربح وربح ومال وعمل، العمل من الرجل العامل، المال من المالك والعمل من العامل، ثلاثة، وعاقدان المالك والعامل، وصيغة بينهما. الصيغة معروف أنه في كل عقود لا بد من الصيغة. نبدأ بالحديث عن الصيغة، وقد اختلف الفقهاء في نوعين من صيغة المضاربة، والنوعان هما الصيغة المطلقة والصيغة المقيدة. ممكن أن تكون المقارضة مطلقة، وممكن أن تقيد ببعض القيود. الصيغة المطلقة هي التي يقول بها كل الفقهاء، كل فقهاء يقولون الصيغة المطلقة، بتقول له دفعت إليك مالي هذا لتتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بيننا مناصفة، أو ثلث إلي وثلثين إلك، أو ربع إلك وثلث أرباع إلي، وهكذا. ممكن يعني ما في الشرع ما حد مبلغا معينا من الربح، أو نسبة معينة من الربح للمالك ونسبة للعامل، ما تدخل الشرع في هذا، هذا متروك للأعراف التجارية ولاتفاق الناس مع بعضهم بعض، شلون ما بيتفقوا يتفقوا. ولكن مثل هذه الصيغة، صيغة مطلقة، بس عميل أنا بدفع لك المال وأنت تاجر فيه والربح بيناتنا. هذه الصيغة المطلقة لا بأس بها وهي صحيحة، ما في عليها إشكال. لكن الصيغة المقيدة هي التي يتكلم فيها الفقهاء ويختلف فيها الفقهاء. يعني مثلا ممكن أن تقيد الصيغة أنه يعطي مالي اللي خذ مالي تاجر فيه والربح بيناتنا، ولكن ضمن سوريا، ما بطلع برات سوريا، شرط عليه مكان معين. وممكن هذا نوع من التقييد، ممكن نوع من التقييد آخر يقول له أنت بعطيك المال تشتغل فيه بشرط مثلا تشتغل أنت باتجاه السجاد، بس اشتغل سجاد وقسط وموكيت، بس اكثر من هيك ما اسمح لك تروح تشتري برادات وغسالات وتلفزيونات وشغلات هيك، هاي ما اسمح لك فيها. بيسمح له بنوعين من التجارة، ثلاث انواع من التجارة، بيسمح له بكل التجارة الا صنفا معينا، كما فعل سيدنا العباس بن عبد المطلب، ما حرج عليه نوع من انواع التجارة، انما حرج عليه تجارة المواشي فقط. كل ذلك نوع من التقييد. اذا التقييد الاول بمكان المضاربة، والتقييد الثاني بنوع المضاربة، نوع المال الذي يشتغل به العامل. ويمكن أن يكون التقييد أصلا أيضا ببداية المقارضة، بيقول له بعمل العقد هو وياه وبيتفقوا على كل شيء، وبيقول له ما بتبدأ هلا، تبدأ بشهر ستة، البداية بتكون بالشهر السادس. هذا أيضا نوع من التقييد. وأيضا يعني أنواع أخرى كثيرة وشائعة بين الناس من هذه التقييدات في في صيغة المضاربة اختلف فيها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما النوع الأول مثل ما ذكرت يقيد له المكان ويقيد له نوع البضاعة، هذا أغلب الفقهاء يوافق عليه وليس فيه مشكلة، ما في مشكلة في هذا. أما أن يقيد مدة البداية اللي أنت ما بتبدأ الآن، بتبدأ بعد 6 أشهر أو بعد 10 أشهر، فهذا يخالف فيه الشافعية والمالكية، لا يوافقون عليه. عندهم العقود، مو بس هذا العقد، أكثر العقود لا بد أن تكون متصلة، العمل متصل بالعقد مباشرة، العمل متصل بالعقد مباشرة، فلا بد أن يكون لما بدأ له قارضتك على هذا المال لتتجر به مباشرة، المال موجود خذ اشتغل. التأخير عن هذا لا يصح عند الشافعية والمالكية. وأما الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما فقد أجازا هذا التأخير كله. كثير من أنواع التقييدات يجيزها الحنفية ويجيزها أيضا الحنابلة، والشافعية والمالكية يعني يجنحون إلى إطلاق صيغة المضاربة وعدم تقييدها، وخاصة مثل القيد الوقت. في قيد آخر وهو توقيت المضاربة، نقول والله المضاربة بيني وبينك أنا لمدة سنة أو 5 سنين أو 10 سنين، هل يصح هذا أم لا يصح؟ هذا التوقيت يرى الحنفية والحنابلة أنه جائز لا بأس به، التوقيت بمدة معينة لا بأس به. أما الشافعية والمالكية فيقول ينبغي أن يكون مطلقا، الشافعية والمالكية بيقولوا هذه الشركة شركة مطلقة، لأن كما يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، لأنها جائزة الطرفين، كل واحد يتم بده بيفسخ، ولكن يستثنون في قضية التوقيت. لو قال له خذ اشتغل بتجارة السجاد مثلا ومدة هذا العقد شهر، جينا لتجار السجاد على شهر شو بكفي؟ شهر دوبه يدور بالسوق يشوف البضاعة وكذا ويشتري، امتى بده يشتري وامتى بده يبيع، ما بيلحق بشهر ان يمضي هذا العقد بشهر، لا يمكن. فالشافعي والمالكي بيقولوا هذا عقد فاسد، اذا اهل الخبرة قالوا هذه المدة لا تكفي فيعتبر هذا العقد فاسدا، وما بدله العامل من جهد بياخذ عليه اجرة المثل، ما له شيء من الربح، له اجر المثل وتفسد الشركة. واما اذا كان المدة معقولة، قال له اشتغل بتجارة السجاد لمدة 3 سنين، حط له 3 سنين، سألنا الخبراء 3 سنين أخرى بيقلب المال أكثر من مرة، بيبيع وبيشتري عدة مرات، هذا لا بأس به. فالشافعي والمالكي يوافقون على هذا مع أنهم يبتعدون عن تقييد الصيغة المطلقة، ولكن يوافقون على مثل هذا. لكن كيف يوافقوا؟ بيقولوا 3 سنين 3 سنين مثل ما اتفقتوا مع بعضكم البعض، يرضى الشافعي والمالكي بهذا. ولكن إذا مضوا 3 سنين، إذا 3 سنين مضوا وأجى المالك منعه من الشراء، قالوا لبي تشتري خلصوا 3 سنين خلصوا لبي تشتري، فينبغي أن لا يمنعه من البيع، يمنعه من الشراء، لكن بيع ما بصير يمنعه، ليه؟ صفي الشركة ما بده يبيع البضاعة اللي عنده منه، فلا بد أن يعطيه مهلة بعد 3 سنين، ولو كان العقد محدد 3 سنين له أن يمنعه من الشراء فقط، حتى ما توسع الشركة أكثر وأكثر، يمنعه من الشراء ولا يمنعه من البيع. فإذا حصل هذا قيدت الشركة لمدة معينة، مما يقول فيه الخبرة ممكن أن يتعامل خلال هذه المدة بهذا النوع من التجارة، ممكن أن تقيد، ولكن إذا انتهت هذه المدة فللمالك أن يمنعه من الشراء، وليس له أن يمنعه من البيع حتى يصفي هذه الشركة كلها. فإذا انتهى ذلك على هذا الأساس صحت الشركة من أولها إلى آخرها. وهنالك أبحاث أخرى تتعلق بباقي أركان المضاربة نأتي عليها إن شاء الله فيما يلي من الدروس إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. لا العمل لا، العامل لا يتحمل، لا يتحمل الخسارة شيئا. العامل يتحمل خسارة عمله، لكن شوف إذا كان متعدي العامل بالخسارة كان متعقد، هذا بيصير إنه يفتح محضر تحقيق بيطلع معه إنه هذا العامل قد قصر في حفظ المال أو تعدى أو صرف زيادة مصاريف أو كذا، هون بيحمله، لا بأس أن يتحمل. أما إذا كان ما هو متعدي، ما هو مقصر، ما في عليه إشكال، فالعامل لا يتحمل شيئا أبدا. هذا الشرط يفسد الشركة، هذا الشرط يفسد الشركة. رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.